يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم في دورة الإمام أحمد بن حنبل، ومرحبا بفضيلة الشيخ الأزهر السناخرة حفظه الله تعالى ليلقي كلمة لأبنائه الطلبة السلفيين في دولة غامبيا بعنوان التعليق على قوله صلى الله عليه وسلم: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. والدورة مقامة بدولة غامبيا سنة 45 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله أن يوفق الشيخ وأن يجعل ما يقوله في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما يقول، إنه جواد كريم. فليتفضل الشيخ.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى على تيسير هذا اللقاء الذي جمع ثلة من أهل العلم من بعض مشايخنا وإخواننا ضمن هذه الدورة التي نسأل الله تبارك وتعالى أن تكون دورة نافعة مباركة يستفيد منها إخواننا وأبناؤنا في بلاد غامبيا وفي سائر البلاد الإسلامية. وتسمية هذه الدورة بإمام من أئمة السنة، ألا وهو الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، لها مدلولات كثيرة. أولها أن هؤلاء الأئمة الأعلام الذين أجمعت الأمة على رفعة منزلتهم وعلو قدرهم وإمامتهم في العلم والسلوك والأخلاق، لأنهم كانوا أئمة بحق يقتدى بهم، لأنهم جمعوا بين العلم النافع والعمل الصالح، فنالوا هذه الدرجة الرفيعة، ولا تزال الأمة بخير ما دام فيها أمثال هؤلاء، وما دام الناس مجمعون على معرفة قدرهم ومنزلتهم. والإمام أحمد هو الذي تنسب إليه عقيدة السلف ومنهجهم القويم، فكانوا فيما سبق إذا رجع أحدهم إلى الحق في معتقده يقول ويصرح أنه رجع إلى ما كان عليه الإمام أحمد رحمة الله تبارك وتعالى عليه، الذي جمع أصول السنة وبينها للأمة بيانا شافيا رد فيه على المخالفين والمنحرفين من أصحاب الملل المخالفة لأهل السنة والجماعة، نصحا لهذه الأمة وصدعا بالحق فيها. وهذا في الحقيقة هو المنهج السلفي الذي أكرمنا الله تبارك وتعالى به، والذي نسأل الله جل في علاه أن يثبتنا عليه، خاصة في مثل هذا الزمان الذي كثر فيه المناوئون واشتد خطب المخالفين له من كل حدب وصوب، وكثرت تلبيساتهم وشبهاتهم التي تصد الناس عن سبيل الله. فأمثال هؤلاء الأئمة الله تبارك وتعالى حفظ بهم دينه، جعلهم سببا لثبات الأمة على الحق الذي أنزله الله تبارك وتعالى على خير خلقه وأحب رسله إليه، كما كان الأئمة يقولون إن الله ثبت هذه الأمة بالصديق في أيام الردة، وثبتها بأحمد رحمه الله تبارك وتعالى في فتنة القول بخلق القرآن، ثبتت الأمة في عقيدتها، وثباتها في عقيدتها ثبات على دينها. وهكذا في كل زمن وفي كل عصر يجعل الله تبارك وتعالى بقية باقية وطائفة قائمة بأمر الله جل وعلا، يصدق فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وفي رواية: وهم على ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، وأن يوفقنا أعمالهم إنه سميع مجيب. موضوع الكلمة التي أسندت إلي من قبل القائمين على هذه الدورة والمنظمين لها متعلق بوقفات مع حديث من أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم، هذا النبي الكريم الذي أكرمه الله جل وعلا وأعطاه جوامع الكلم بالعبارات الوجيزة القليلة يعبر عن المعاني العظيمة الجليلة. والحديث رواه أبو داود في سننه، وكذا الترمذي والنسائي من حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خثعم فاعتصم ناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل، قال: فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. قالوا: يا رسول الله لما؟ قال: لا تراءى ناراهما، لا تراءى ناراهما، يعني لا ينظر هؤلاء لنار أولئك ولا أولئك لنار هؤلاء. ينبغي أن يكون التباعد بينهم في المساكن، كما أنهم تباعدوا عن أهل الإيمان في المعتقد وخالفوهم في أصول دينهم. هذا الحديث الذي تضمن معان جليلة وفوائد كثيرة نقف عند بعضها بإذن الله تبارك وتعالى. قول الراوي بعث سرية، السرية هي القطعة من الجيش، يعني مجموعة صغيرة من المقاتلين مقتطعة من جيش المسلمين يخرجون إلى، يعني في مهمة عسكرية، يأمرهم إمامهم بالإغارة على بلدة أو قبيلة أو ما إلى ذلك. فهذه السرية وهذه القطعة من جيش فيه صحابة بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى خثعم، وخثعم قبيلة تنسب إلى هذا الرجل الذي هو خثعم بن أنمار، كان في الجاهلية. فاعتصم ناس منهم بالسجود، يعني من قبيلة خثعم اعتصموا بالسجود، أي سجدوا ليظهروا أنهم من المسلمين، والجميع يعلم سواء ما كان في من كان في هذه السرية أو هؤلاء أنه معصوم الدم، المسلم يحرم قتله من قبل أخيه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله، يقول عليه الصلاة والسلام. فلأجل هذا اعتصموا، أي التزموا السجود، حتى يعلم المسلمون بحالهم ويعصموا دماءهم. لكنهم سرعوا في القتل، ربما لأنهم ما كان عندهم الوقت الكافي ليميزوا بين المسلمين من غيرهم من المشركين، فلما أغاروا عليهم أصابوا من أصابوا من المشركين ومن هؤلاء المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه ومن سنته أنه ينتظر، إذا سمع آذانا توقف، لأن هذا دليل على أنهم مسلمون، إذا لم يسمع الآذان أغار عليهم. فهؤلاء الذين استعصموا بالسجود كما جاء في الحديث، يعني أرادوا وطلبوا العصمة لأنفسهم، لأنهم يعلمون هذا، يعلمون هذه العصمة، ويعلمون منزلتها وقدرها في دين الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بهذا وربى أصحابه على هذا، لئن تهدم الكعبة 100 مرة وتهدم وتبنى أحب إلى الله تبارك وتعالى من أن يهدر دم امرئ مسلم واحد، أمرها عند الله تبارك وتعالى عظيم. ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعظمون ما عظم الله جل وعلا، يعظمون أمر الدماء، وينزهون أنفسهم من أن يتورطوا في دم حرام واحد. وقد وقع مثل هذا في قصة أسامة رضي الله تعالى عنه، أسامة بن زيد، لما قتل ذلك المشرك في غزوة من غزواته، لما رأى بريق السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، ولكن رغم ذلك أجهز عليه وقتله ظنا منه أنه استعمل حيلة لينجو بنفسه، إذا أظهر ونطق بالشهادتين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه ذلك، أنكر عليه ذلك لأنه نطق بالشهادتين، وأخذ يقول ويكرر كيف وقد قال لا إله إلا الله وأخذ يكررها؟ قال أسامة: حتى قلت يا ليته سكت، يعني اشتد عليه الأمر لما سمع هذا من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما سألوا عنهم، يعني سألوا عن هؤلاء الذين قتلوا ولو بالخطأ من إخوانهم، أمر لهم بنصف العقل، ونصف العقل معناه نصف الدية. قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بهذا، أي قضى بنصف الدية ولم يقضي بدية الرجل الكاملة، قال لأنهم قد أعانوا على أنفسهم بمقامهم وإقامتهم مع المشركين. يعني هذا نتيجة لمخالفتهم الأمر، ألا وهو مفارقة هؤلاء، مفارقة هؤلاء، لأن المسلم حرام عليه أن يبقى بين المشركين، أن يقيم معهم وأن يمكث فيهم. هذه الإقامة التي يسعى فيها شبابنا ويضحون بأنفسهم ويغامرون المغامرة الشديدة لأجل الوصول إلى الضفة الأخرى والإقامة في بلاد الكفر، ولو كانت إقامة غير شرعية وفيها ما فيها من الصعاب والابتلاءات، يصبرون على ذلك، يصبرون على ذلك لأجل هذه الإقامة، لأجل الحياة الدنيا، حتى يعيشوا في شيء من الرفاهية، ولا رفاهية ولا هم يحزنون، يعيشون كالمتشردين، بل يعيشون كذلك، لا يأوون إلى بيت يحفظ لهم كرامتهم وعفتهم، ربما يسكنون في الأرصفة ويسكنون في الشوارع ويسكنون تحت الجسور وما إلى ذلك، أوضاع مزرية جدا، نسأل الله العفو والعافية، ويصبر على ذلك حتى يتحصل على إقامته ووثائقه الرسمية من تلك البلاد التي حرم عليه ونهاه نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقيم فيها وأن يمكث مع أهلها، نسأل الله العفو والعافية، لأن هذا حكم متعلق بأصل عظيم من أصول معتقدنا، ألا وهو أصل الولاء والبراء الذي قال فيه نبينا عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وتحقيق هذا يقتضي منك أن لا تكون مقيما بينهم، متوددا إليهم. نحن من آدابنا الإسلامية أنك إذا التقيت بالمشرك في الطريق تضطره إلى أضيقه إظهارا لعزة المؤمن وإذلالا للشرك وأهله. هذه عزة الإسلام. وأن يكون ويحصل لك مثل هذا وأنت في بلدهم ذليل مهين، قد تتسول، قد تعمل وتشتغل في أهون الأعمال والأشغال، الأعمال الممتهنة في المجتمعات، مسلم يعمل عام النظافة في بلاد المسلمين وهو فرحان بهذا، ويرجع إلى بلده ينتفخ ويرفع عقيرته وكأنه عالم من العلماء أو ذو شأن عظيم، وهو ممن يلفون الشوارع والأزقة والطرقات، يجمعون زبالة هؤلاء من فضلات أكلهم وشربهم الذي فيه الكثير من المحرمات، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. أي ذل ومهانة أشد من هذه؟ الله جل وعلا أعز الإسلام وأهله، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن المنافقين لا يعلمون وهم يذلون أنفسهم، وهم يذلون أنفسهم بهذه الطريقة، إذلال في الوصول إلى تلك البلاد، وإذلال في تحصيل لقمة العيش فيها، وإذلال في إيجاد مأوى يأويهم وسقف يحميهم. المسلم أعزه الله، لا بد له أن يحافظ على هذه العزة، لأنها ليست له فحسب، له ولدينه ولأمته. هذا الذي ينبغي. نحن في الزمن الأول، في زمن سلف هذه الأمة، كان مثل أمير المؤمنين ينهى ولاته من أن يستخدموا أو يوظفوا أحدا من المشركين في وظيفة من وظائف الدولة، كما قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لأحد ولاته لما استكتب أي وظف كاتبا نصرانيا عنده. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله تبارك وتعالى هذه القصة في مجموعه، وهي مروية عن استعمال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لما راسل أمير المؤمنين عمر قال إن بالشام كاتبا نصرانيا لا يقوم خراج الشام إلا به، فكتب إليه عمر لا تستعمله، فأجابه خالد بقوله إذا لم نوله ضاع المال، فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه مات النصراني والسلام. هب أن هذا النصراني مات ولا وجود له، كيف يضيع مال المسلمين؟ فنهاه عن هذا، وفي رواية أخرى لهذه القصة كذلك مع أبي موسى أن عمر رضي الله تعالى عنه قال له منكرا لأبي موسى لما استعمل كاتبا نصرانيا لا تكرموهم إذ أهانهم الله، ولا تأمنوهم إذ خونهم الله، ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله. قال له أبو موسى لا قوام للبصرة إلا به، يعني لهذا الكاتب الذي ولاه أبو موسى رضي الله تعالى عنه. هذا يعني من الروايات التي تذكر في هذا المقام، والعبرة من ذلك أن السلف كانوا يحافظون على هذه العزة حتى في استعمال غيرهم من المشركين. أما نحن فنستعمل عند المشركين ونحن أذلة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. قد يعترض علي معترض ويقول بل هناك في بلاد الكفر من المسلمين من لهم الوظائف العليا والمقامات الرفيعة وما إلى ذلك، ولكن هذا قليل في كثير، هذا قليل في كثير. نحن لا نفرح إذا كما رأيت مرة أو قرأت لخبر أحد العلماء الفيزيائيين الكبار في بلاد الكفر بريطانيا وأمريكا، ومخترع يعني يتبجح باختراعه لأسلحة فتاكة، صواريخ وما إلى ذلك لتلك البلاد. هذه الصواريخ تستعمل ضد من قبل هذه البلدان الظالمة الغاشمة المعتدية. انظر الآن العالم كيف وقف مع الصهاينة في حربهم على إخواننا في بلاد فلسطين، يمدونهم بالعتاد والسلاح والأموال، الدعم المادي والمعنوي على حد سواء. ثم من المخترعين مخترع مسلم عربي يخترع لهؤلاء ما يدمرون به بلاد الإسلام ويقتلون به أبناءهم ونساءهم وشيوخهم، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فأصل الولاء والبراء أصل من الأصول العظيمة التي أمرنا بها ديننا وحثنا عليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا الحديث قد قلت أنه حوى على فوائد كثيرة ومواعظ جليلة وعبر. من هذه الفوائد وهو حكم من الأحكام الشرعية العظيمة تحريم قتل المسلمين ولو كانوا مع أو بين المشركين، بل إن الله جل وعلا حرم على المسلمين قتال بعض المشركين لوجود بعض المسلمين فيهم لا يعلمونهم، لأن دم المسلم حرمته عند الله تبارك وتعالى عظيمة. من الفوائد كذلك أن من مات بفعل نفسه وفعل غيره يعطى نصف الدية، استفادة من هذا الحديث، لأن هؤلاء شاركوا في هذا الأمر بإقامتهم ومكثهم بين المسلمين. إذا قتل المسلم خطأ من قبل أخيه المسلم، هذا تجب عليه الدية كاملة، هذا بالنسبة للقتل الخطأ، كمن قتل مسلما في حادث، مثلا في حادث مرور كان بسرعة مفرطة ودهس أخاه في الطريق ومات على إثر ذلك، هذا تجب في حقه الدية. من مثلا ما تسبب هو في قتله، بل هو قتل نفسه، تعمد أن يلقي بنفسه على سيارة دهسته فمات، هذا لا يقال تجب في حقه أنه حكمه حكم القتل الخطأ، هذا حكمه حكم من انتحر أو قتل نفسه. ولهذا يفتي العلماء كفتوى للشيخ ابن باز رحمه الله تبارك وتعالى بالنسبة لمن ألقى بنفسه على سكة القطار، يعني تقصد الانتحار وقتل نفسه، هذا قال الشيخ ابن باز بالنسبة لسائق القطار لا دية عليه، لأن المقتول هو الذي تسبب في قتل نفسه لا سائق القطار هذا الذي كان قائم بعمله، ولا يمكنه في تلك الحال أن يوقف مثل ذلك القطار. وقس على ذلك كل ما كان من هذا القبيل. من الفوائد كذلك العظيمة من هذا الحديث أنه يحرم على المسلم الإقامة في دار الحرب بين المشركين، وأن هذا كبيرة من الكبائر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل هذه الصيغة التي تدل على ذلك، وهي براءته من هذا المسلم في قوله أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرأ منه. ولهذا ندعو إخواننا، سائر إخواننا ممن ابتلي بمثل هذه الإقامة، أن يتقوا الله في أنفسهم وأن يتركوا هذه البلاد التي الآن أصبح يهان فيها دين الإسلام، وبين الفينة والأخرى يحدثون لنا حادثة جديدة تتعلق إما بالإسلام أو بالقرآن أو بالنبي عليه الصلاة والسلام، كتحريق المصحف وإهانته بتلك الطريقة البشعة التي تجرأ فيها ذاك الخبيث الذي نسأل الله تبارك وتعالى أن يعامله بعدله، يدوس المصحف ويحرقه ويفعل هذا بوسائل الإعلام وينشر هذا متحديا لجميع المسلمين، لجميع المسلمين. وتلك الإهانات للنبي الكريم فيما سبق مع تلك الجريدة الفرنسية الخبيثة، ثم الأخرى الدنماركية، إهانة للإسلام وأهله. نسأل الله العفو والعافية. كيف بلاد مثل هذه لا تعاقب أمثال هؤلاء وتدعي أن هذه من الحريات التي يكفلها لهم قانونهم ودستورهم؟ نسأل الله العفو والعافية. ثم أنت في هذه البلاد مقيم فيها وتجد راحة وسعادة في هذه الإقامة، أليس هذا منكر عظيم؟ أليس هذا منكر عظيم؟ ألا يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ منك ومن أمثالك لمجرد إقامتك، لمجرد إقامتك؟ فكيف إذا لم تهتم بمثل هذه الأمور ولم تحرك ساكنا ولم تغضب لله جل وعلا ولم تعادي في الله تبارك وتعالى؟ فالواجب على المسلم أن يتقي الله جل وعلا في نفسه ويمتثل أمر نبيه صلى الله عليه وسلم ويبرأ إلى الله جل وعلا من هؤلاء الذين لا يحترمون دينك ولا لغتك ولا نبيك ولا كتابه الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه. الإنسان يقشعر جلده بمجرد سماع هذا الحديث: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين. سأله الصحابة: لما يا رسول الله؟ هذا ما هوش اعتراض، سؤال اعتراضي على النبي صلى الله عليه وسلم. الذي اعترض على النبي هو ذاك الخارجي الذي قال له: اعدل يا محمد، ذو الخويصرة التميمي، هذا له من الله ما يستحق، وهو من المنافقين بدليل ما أنزل الله جل وعلا في حقه: ومنهم من يلمزك في الصدقات، والحديث عن المنافق. وصح أن الآية نزلت في ذي الخويصرة، فدلت على نفاقه. ورواية من روايات هذا الحديث حين قال أمير المؤمنين عمر للنبي صلى الله عليه وسلم بعد سماعه لاعتراض هذا المنافق مباشرة، قال: دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق. والحجة في سكوت النبي صلى الله عليه وسلم الذي يدل على إقراره، لأن النبي لا يسكت على باطل. وما اعترض على عمر رضي الله تعالى عنه حين وصفه بالنفاق، لم يقل له: اتق الله، كيف تقول عنه أنه منافق؟ سكت النبي. هذا دليل على موافقته وإقراره لعمر رضي الله تعالى عنه. هذا منافق، وسؤاله فيه اعتراض على النبي صلى الله عليه وسلم بتلك الجرأة وبتلك التهمة. ولهذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: ويحك، من يعدل إن لم أعدل؟ من يعدل هذا الذي اصطفاه الله جل وعلا وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله خير بني آدم أجمعين، تنسبه إلى الجور والظلم؟ يعني إذا ما عدلش النبي صلى الله عليه وسلم وتعترض عليه بهذا، معناه أنك تصفه بالجور، نسأل الله العفو والعافية. هذا يستدل به الجهلة والحمقى على الإنكار العلني وعلى شرعيته، نسأل الله العفو والعافية. ما أجهلهم وما أغباهم، كفانا الله جل وعلا شرهم وأبعد عنا ضلالهم. فهذا فيه هذه الدلالة، هذا ما هو اعتراض على النبي، إنما سؤال لأجل، وهذه من بركات الصحابة، كانوا إذا سألوا تعلمنا بسبب سؤالهم، وهذا بجواب النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال هذا لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تتراءى أو لا تراءى ناراهما، هكذا ممدودة، ناراهما، يعني لا يرى المسلم نار المشرك كما لا يرى المشرك نار المسلم، وهذا لتباعد الديار، لتباعد داره عن داره وبلده عن بلده، لا يقيم بينهم ولا يمكث معهم. هذا المقصود من كلامه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا سيجعله يأخذ عنهم ويتأثر بهم، خاصة إذا كان هو المغلوب والمشرك هو الغالب، إذا كان هو الحقير والمشرك هو صاحب أهل البلد وهو العزيز. ولهذا نرى هذا التأثر من قبل أبنائنا بهم إلى درجة، إلى هذه الدرجة في التشبه وفي اللسان وفي الطباع، كل شيء، في كل شيء. هذا بسبب الإقامة بينهم والرضا بأحوالهم وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور التي تحملهم على التأثر بمن غضب الله عليهم وأضلهم عن سواء السبيل. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. هذا إذن حديث جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه الذي تضمن هذه الأحكام وجمع هذه المعاني الجليلة التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. هذه هي الوقفات التي اخترتها في هذه الكلمة. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا جميعا بها وأن يوفقنا وسائر إخواننا لما يحبه ربنا جل وعلا ويرضى، كما أسأله أن يبارك لإخواننا في بلاد غامبيا وأن يجمع قلوبهم على الحق المبين وأن يوفقهم ويثبتنا وإياهم على هذا النهج القويم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.